قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا، وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. هذا باب العارية. والعارية لغة اسم لما يعطى على سبيل الرد، وشرعا إباحة منافع الشيء للغير بدون تملك. إذن العارية عبارة عن إباحة انتفاع، إباحة انتفاع، يعطيك شيئا حتى تنتفع به بدون تملك، أنت لا تتملكه، وبدون عوض، لا تعطيه في مقابل هذا شيئا. إذن العارية عبارة عن إعطاء، تعطي أخاك شيئا ينتفع به ككتاب، تعطيه كتابا يقرأه ينتفع به من غير مقابل ومن غير أن يتملكه هذا المستعير. والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى في سياق الوعيد: ويمنعون الماعون. والماعون هو ما يستعيره الجيران من بعضهم. ومن السنة حديث أنس رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب. الحديث. والعارية داخلة في المعروف والإحسان، فهذه عمومات تدخل تحتها العارية. والعارية على الأصح تجب عند غناء المالك، إذا كان المالك غنيا وعنده هذه العارية فاضلة عن حاجته فيجب عليه أن يعيرها، لقوله تعالى: ويمنعون الماعون، فهذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا لترك واجب. العارية من العقود الجائزة. قلنا العقود الجائزة فيها قاعدة، ما هي؟ يجوز فسخها بشرط، بشرط إيش؟ عدم الضرر، بشرط عدم الضرر. احفظ هذه القاعدة، كلما أقول هذا عقد جائز يعني يجوز فسخه بدون ضرر، لكن العقد اللازم لا يجوز فسخه أصلا. تمام؟ نعم. أركان العارية أربعة. الأول المعير، وهو صاحب العين المعارة وليكن زيدا. الثاني المستعير، وهو الذي يأخذ العين المعارة وليكن عمرا. الثالث المعار، وهو العين وليكن كتابا. الرابع ما يدل على الإعارة من صيغة قولية أو فعلية. إذن زيد معه كتاب يملكه، أعطاه لعمر حتى ينتفع به من غير أن يتملكه، عمر لا يتملك هذا الكتاب ولا يعطي زيدا في مقابله عوضا. شروط العارية: أولا أن يكون المعير أهلا للتبرع، ثانيا أن يكون مختارا، ثالثا أن يكون المعير مالكا للمعار أو مأذونا له فيه، هذا أيضا سبق معنا في صور كثيرة، أن يكون مالكا أو مأذونا له بالتصرف. إذن بالنسبة للعارية لابد أن يكون المعير مالكا لها أو مأذونا له بالتصرف فيها، كمثل الوكيل يوكله في إعارة هذا الشيء، فهذا تصرف صحيح. رابعا أن يكون المستعير أهلا للتبرع له، فلا تصح الإعارة لصبي أو مجنون لأنه ليس أهلا لقبول هذه العارية. خامسا أن يكون المستعير معينا، فلا يصح أن يقول أعرت أحدكما، يعني إذا كان أمامه شخصان يقول أعرت أحدكما هذا لا يصح، لابد أن يكون المستعير معينا. سادسا أن يكون المعار منفعته مباحة، فلا يجوز إعارة ما منفعته محرمة كالمعازف، وكذا ما لا منفعة فيه كالحمار الزمن، الزمن يعني الضعيف الهزيل. سابعا بقاء العين بعد الانتفاع، يعني بعدما يعيره العين تبقى هذه العين لا تستهلك، تبقى منافعها بعد الإعارة، كإعارة الثياب والدواب، بخلاف الأطعمة ونحوها. الأطعمة عندما تعار تؤكل، لا يبقى منها شيء، فمنفعتها تنتهي لا تبقى ولا تستمر. فمنفعة هذه الأشياء في استهلاكها وإعارتها قرض في الحقيقة، لأنه يأخذ طعام ويرد بدله عرفا. في المتن قال أن تكون المنفعة آثارا لا أعيانا. يعني إيش؟ يعني المنفعة لا تكون في صورة عين قائمة بذاتها، كإعارة الشاه للبنها، يستعير الشاه لأجل اللبن، اللبن هذا يسمى عينا، يعني شيء قائم بذاته، أو إعارة الشجرة لثمرها، يأخذ الشجرة حتى ينتفع بالثمر، والثمر أعيان قائمة بذاتها. فهذا هو كلام المؤلف، ولكن المعتمد في المذهب أنه تصح الإعارة في المنافع التي هي أعيان، وهذا هو الصواب لا شك فيه. ضمان العارية على المذهب أن العارية مضمونة مطلقا، سواء كانت تلف بتفريط أو بغير تفريط، ما دام أن الاستعمال غير مأذون فيه، ما دام أن الاستعمال غير مأذون فيه، ويضمنها المستعير بقيمتها يوم تلفها. وأما إذا كان الاستعمال مأذونا فيه كلبس الثوب وركوب الدابة فلا ضمان. والراجح أن العارية أمانة كسائر الأمانات، لا يضمنها إلا بالتفريط أو التعدي. احفظ هذه القاعدة أيضا، الأمانات لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي. ودليل العارية أنها أمانة حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين بعيرا. فقلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤدة؟ قال: بل عارية مؤدة. المؤدة غير المضمونة، غير بينهما. المضمونة يعني التي تضمن على كل حال أيا كانت الصورة، والمؤدة هي التي تؤدى إذا كانت على سبيل الأمان. المذهب وهو الراجح أن المستعير لا يعير. هل يجوز للمستعير أن يعير غيره؟ فالمذهب وهو الصحيح أنه لا يجوز له ذلك، لأنه غير مالك للمنفعة. سيأتي معنا في باب الإجارة إن شاء الله ما يوضح لك هذا الأمر. المستعير لا يملك المنفعة، وإنما أبيحت له المنفعة لم يتملكها. يعني منفعة مثلا الهاتف، يأخذ الهاتف حتى يتصل به، هو لا يملك الاتصال، لا يملك الاتصال، لكن أبيح له أن يتصل، بخلاف المستأجر. تمام؟ فالمستعير لا يصح له أن يعير غيره لهذا السبب. يجوز أن تكون العارية مطلقة أو مقيدة، يقول: أعرتك هذا الكتاب، ولا يحدد المدة، أو يقول: أعرتك هذا الكتاب لمدة كذا وكذا، لمدة شهر مثلا. يصح في العارية المقيدة أن تكون بزمن يمكن الانتفاع به يمكن الانتفاع فيه بالمعار ولو مآلا. يعني يمكن أن تكون العارية لشيء يستفاد به في المآل لا في الحال، كالجحش الصغير، فهذا يمكن أن يعار والمستعير يستفيد به بعد ذلك عندما يصير أهلا للإفادة. تبطل العارية بموت المعير أو جنونه أو الحجر عليه، وكذا بموت المستعير. فإذا مات زيد الذي هو المعير أو جن أو حجر عليه، فهذا كله تبطل به العارية، والمستعير الذي هو عمرو لو مات بطلت العارية. قال: فصل: ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله، فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل، وبقيمته إن لم يكن له مثل، وبقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. هذا باب الغصب. والغصب لغة أخذ الشيء ظلما، وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا مجاهرة مع الاعتماد على القوة والغلبة. إذن هو استيلاء على حق الغير، استولى على بيته، على أرضه، على دكانه، عدوانا مجاهرة يعني بدون وجه حق، ويجاهر بذلك على خلاف السرقة، السرقة ليس فيها مجاهرة. ويعتمد في ذلك على القوة والغلبة، يعتمد على قوته أو قوة من معه حتى يستولي على هذا الشيء. والغصب حرام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير. إذا من يفعل ذلك، من يأكل مال أخيه بالباطل، فهذا يتعرض لهذا الوعيد. ومن السنة أحاديث، منها حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. ما الذي يترتب على الغصب؟ في حديث آخر لسعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق. ليس لعرق ظالم حق، يعني الظلم الذي يأتي على الأشياء لا يترتب عليه أي حق، لا يترتب عليه أي تصرف أو أي حق لهذا الغاصب. هذا يفصل فيما يلي: أولا، أنه يجب على الغاصب أن يرد ما غصبه إلى صاحبه، إن كان موجودا يرد عينه، إن لم يكن موجودا فبمثله، إن لم يكن له مثل فبقيمته. إذن لو غصب منه هاتفا محمولا فإن كان لا يزال عنده يرده إليه، إن كان قد استهلك أو أخذ أو ما أشبه ذلك فإنه يرد إليه مثله، إن لم يكن فيرد إليه قيمته، إذا كان يساوي ألفا يرد إليه ألفا. والقيمة تحسب بأقصاها من وقت الغصب إلى وقت ضياع المغصوب. يعني فلان استولى على الهاتف لمدة شهر وضاع منه بعد شهر، فالآن يرد القيمة، تمام، يرد ماذا؟ يرد القيمة. تحسب القيمة بأقصاها من وقت ما غصب إلى وقت ما ضاع، يعني من أول الشهر إلى آخره، وتحسب القيمة بأعلاها على سبيل التنكيل به. إذن لو كان في هذه الفترة قد بلغ ألفا ثم نزل فساوى 900 أو ما أشبه ذلك فإنه يؤاخذ بالألف، يؤاخذ بالألف بأعلى قيمة وصل إليها المغصوب. ثانيا، يتحمل الغاصب مؤنة رد المغصوب إلى صاحبه مهما كانت التكلفة. لو أنه سيتكلف مليونا حتى ينقله إليه فهذا واجب عليه شرعا. ثالثا، يتحمل الغاصب نقص المغصوب أي أرشه وأجرته في مدة مقامه عنده. الأرش سبق معنا وهو الفرق بين أو هو فرق العيب، يقوم الشيء سليما ثم يقوم معيبا والفرق بينهما هو الأرش. إذن لو غصب الهاتف ورده إليه وهناك قيمة للاستهلاك، يعني هذا الهاتف عندما يكون سليما يساوي كذا، يساوي ألفا، وعندما يكون مستعملا يساوي 500، فهذا الفارق لابد أن يرده إليه، يرد إليه الهاتف ومعه 500، تمام، هذا الفرق لابد أن يرده إليه. رابعا، يضمن الغاصب المغصوب إذا تلف وإن كان التلف بغير فعله، يعني من التنكيل به أنه حتى لو كان التلف بغير فعله كحريق أو سرقة أو غرق، فكل هذا ليس له به فعل، لكنه يضمن المغصوب مع ذلك حتى وإن كان أصابه شيء من ذلك. خامسا، لو زاد المغصوب في يد الغاصب زيادة متصلة أو منفصلة فهذه الزيادة ملك لصاحب المغصوب. إذن لو اغتصب دابة وهذه الدابة سمنت أو ولدت، الزيادة المتصلة كالسمن والزيادة المنفصلة كالولد، فكل هذه الزيادات ملك لصاحب المغصوب، ليس للغاصب منها شيء. سادسا وأخيرا، لا ينفذ شيء من تصرفات الغاصب في المغصوب، ليس له أن يبيعه ولا يهبه ولا يقفه ولا يعيره ولا يؤجره، أي تصرف كان لا يجوز له أن يفعله، وتصرفه في هذه الحالة باطل لا يعتد به شرعا. قال فصل: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار، فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل، وإذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. الشفعة لغة من الشفع بمعنى الضم، وشرعا استحقاق الإنسان أن ينتزع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. عندنا الآن اثنان مشتركان في أرض، تمام، وهذه الأرض مشاعة بينهما، ليس هناك تمييز لنصيب هذا ونصيب هذا. فجاء أحدهما زيد وباع نصيبه لطرف ثالث وهو بكر، فلعمر الذي هو شريكه أن ينتزع هذا القسم من المشتري الذي هو بكر ويعطيه ثمن المثل، ينتزعه بالقوة، تمام، بالقوة التي أذن بها الشرع. هذه تسمى الشفعة. الشفعة يعني ماذا؟ يعني أن يأخذ النصيب الذي باعه شريكه ينتزعه من المشتري ويعطي المشتري ثمن المثل. والشفعة مشروعة بالسنة والإجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال جابر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث من جوامع الكلم، وهو من قواعد هذا الباب، أو هو قاعدته الرئيسية. قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني شيء موجود لم يقسم بينك وبين شريكك، فإذا وقعت الحدود، يعني تميزت الأنصبة، يعني مثلا الاثنان بالنصف في هذه الأرض، كل واحد منهما له النصف، فجاءوا على الأرض ووضعوا حدا يميز النصف عن النصف، عرف كل واحد منهما نصيبه، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني إن كان هناك اشتراك في دار مثلا وهذه الدار لها طرق وسبل تؤدي إليها، فتميز الطريق، أخذ هذا طريقا وأخذ هذا طريقا، تمام، فإذا تميزت الأنصبة وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة في شيء من ذلك. وقول المؤلف الشفعة واجبة، المراد بها الثبوت، المراد بالوجوب الثبوت، ليس الوجوب بالمعنى الاصطلاحي عند أهل الأصول. أركان الشفعة ثلاثة: الأول شفيع وهو الآخذ، الثاني مشفوع منه وهو المأخوذ منه، الثالث مشفوع وهو المأخوذ. إذن الشفيع هو الآخذ الذي ينتزع الحق من خلال الشفعة، والمشفوع منه هو الذي يؤخذ منه هذا الذي اشتراه، تمام، الطرف الثالث كما قلنا. متى يستحق الشريك الشفعة؟ يستحق ذلك إذا باع شريكه بدون إذنه، فعندئذ يستحق الشفعة، لكن لو باع بإذنه فأذن ورضي فلا شفعة له، ولو ادعى بعد ذلك أنه لم يأذن له فعلى حسب القواعد المعروفة في الدعاوى والبينات، لكن أصالة لو باع بإذنه فلا شفعة له. الشفعة ثابتة في البيع وغيره من صور الانتقال الاختيارية. صور الانتقال إما أن تكون اختيارية وإما أن تكون جبرية. فالاختيارية هي التي بأيدي البشر كالبيع، البيع انتقلت ملكية المبيع فيه إلى المشتري وهذا اختيار ليس فيه اضطرار ولا إجبار. الهبة نفس القضية، الوقف نفس القضية. وأما الانتقال الإجباري فهو الذي لا يكون للإنسان يد فيه كالميراث. الميراث عبارة عن انتقال من صاحب التركة إلى الوارث قهرا، ليس لأحد في ذلك يد، تمام، الوارث يأخذ إرثه بدون أي تدخل من أحد، فهذا انتقال إجباري بحكم الشرع. طيب السؤال الآن، الشفعة تثبت في الاختيارات، في الانتقالات الاختيارية ولا الجبرية؟ في الانتقالات ماذا؟ الاختيارية، لأن الانتقال الجبري هذا ليس لأحد يد فيه. يعني لو مثلا لو مات الشريك اثنان مشتركان في الأرض، مات أحدهما ماذا يحدث؟ ينتقل نصيبه إلى من؟ إلى الورثة. فليس للشفيع الشريك أن يطالب من؟ أن يطالب الورثة، يقول هذا يعني كان نصيب شريكي، هذا لا يصلح، تمام، لأن الانتقال هنا انتقال ماذا؟ جبري، ليس اختياري. تثبت الشفعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال جابر رضي الله عنه، فيما لم يقسم. هذا عموم، في أي شيء صدق عليه أنه لم يقسم. والأشياء عموما عقارات ومنقولات، فالعقارات هي التي لا تنقل من مكانها كالأرض والدار، والمنقولات هي التي تنقل من مكان إلى مكان كالسيارات والهواتف والأطعمة. فالشفعة تثبت في العقار، هذا على المذهب، تثبت في العقارات فقط. والصحيح أنها تثبت أيضا في المنقولات، لأن الحديث فيه عموم، يعني لو اشترك اثنان في سيارة على المذهب لا شفعة، لأن السيارة إيش؟ منقولة، السيارة من المنقولات ليست من العقارات، تمام؟ وعلى الصحيح الشفعة ثابتة، فلو باع أحدهما نصيبه لطرف ثالث فشريكه له الحق في انتزاع السيارة أو في انتزاع نصيبه من الطرف الثالث. هل تثبت الشفعة للجار؟ هل الجار له شفعة؟ عندنا مثل يقولون فيه الجار أولى بالشفعة، صحيح؟ نعم هذا صحيح، وأصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصاق به، صاق به بالصاد أو ساق به بالسين، المقصود به القرب والجوار، فالجار أحق بقربه وأحق بجواره من الأجنبي. طيب متى يثبت هذا؟ إذا وقع الاشتراك في شيء من منافع الملك، لأن الحديث عندنا هو القاعدة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذه هي القاعدة. إذن الجار لو اشترك في منافع الطريق، يعني هما الآن شريكان في دار، وهذه الدار لها طريق، لها بوابة ولها طريق، الاشتراك في المنفعة بالسوية، تمام، الطريق لم يتميز، لم يفصل هذا عن ذاك، هو طريق واحد، فإذا باع أحدهما نصيبه فجاره أولى بهذا النصيب، وإن كان الجار ليس شريكا، الجار ليس شريكا وإنما هو جار فقط، تمام، فله الحق في هذا النصيب، ليس لجاره أن يبيع هذا النصيب. وأما لو تميزت الأنصبة، وقعت الحدود وصرفت الطرق، فإيش؟ فلا شفعة، تمام. إذن الجار كالشريك تماما، تثبت الشفعة بشرطها وتنتفي بانتفاء شرطها. يسقط حق الشفيع في الشفعة على المذهب أنه إذا تلكأ في طلبها، يعني كما سمعنا في المتن أن الشفعة على الفور، بمعنى أنه بمجرد العلم بها لابد أن يطالب بها، فإذا تأخر سقطت الشفعة. والراجح أنه ليس هناك تحديد للمدة، بل المرجع في ذلك إلى العرف والقرائن، يعني مثلا الشفعة ثبتت في هذا اليوم، والشفيع عرف بالشفعة بعد يومين ثم تأخر إلى 5 أيام، فهذا في العرف زمن قليل، هذا في العرف زمن قليل، على المذهب لا يصح له أن يرجع لأنه تأخر بعدما علم، لكن على الراجح يجوز له أن ينتقل، أو يجوز له أن يطالب بحقه من خلال الشفعة. من الأمور المهمة هنا أيضا أن هناك تحيلا لإسقاط الشفعة، كيف يعني؟ يعني يأتي مثلا يهب نصيبه للمشتري ويهبه المشتري شيئا آخر، يعني هو الآن له نصيب في الأرض، وهب هذا النصيب لم يبعه، وهب هذا النصيب لفلان، وفلان وهبه في مقابل ذلك شيئا آخر، إذن هذا يسمى بيعا، لأنه شيء في مقابل شيء، تمام، شيء في مقابل شيء على سبيل المعاوضة، فهو كالبيع تماما، فالحق ثابت للشفيع ولا يسقط بهذا. نكتفي بهذا القدر.